بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله عنهم. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 24 من شهر رمضان لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فهد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من بيلة من الأخ محمود، يقول: هل من نصيحة لأصحاب المحلات التجارية الذين يفترشون الرصيف وجزءا من الطريق لبضائعهم، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومن إخواننا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام، وأن يختم لنا ولهم هذا الشهر المبارك بخير، وأن يجعلنا وياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجوابا على هذا السؤال، وهو افتراش كثير من أصحاب المحلات الطريق أمامهم مما يضيق ذلك على المارة، ما حكم ذلك؟ والجواب عن هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص وإلى المعنيين بهذا الشأن، فإن كانت القوانين تمنع من ذلك فلا يجوز هذا الفعل، ولا يجوز الإنسان أن يمد محله وبضائعه خارج المكان المخصص لذلك، لأن ذلك يضيق على الناس، وهذا يتنافى مع آداب الطريق. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن للطريق حقا، وقال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. فحق الطريق لابد أن يراعى، ولهذا تكلم الفقهاء والعلماء عن أمور دقيقة جدا في هذا الباب، أن يخرج الإنسان بأقل القليل بالدكة أو بدرجة السلم أو غير ذلك، لأن هذا الحق ليس له، إنما هو حق للمارة، فلا يجوز الإنسان أن يضيق على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فإن كان القانون يمنع من ذلك وجب التقيد بهذا، ويكون إخراج هذه البضائع أمام المحلات حراما لما يؤدي إلى أذى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخت أم حمزة، تقول: شيخنا، ما هي الكتب التي يمكن أن أدل عليها أختا عرفت السنة حديثا وتريد أن تستوضح أكثر أمور المنهج ورد شبهات الحزبيين ممن كانوا يحيطون بها، وما هي نصيحتكم لها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن أختنا التي هداها الله سبحانه وتعالى للسنة، فندعو لها بالثبات، ونبارك لها هذا الرجوع الميمون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضوان الله عليهم، ونذكر أختنا بأن هذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، بل هو أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على عبده، وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الدعاء المبارك في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولولا أن هذا الدعاء هو أهم الدعاء لما انتخبه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة التي قراءتها فرض واجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، بل في كل صلاة، فسواء صلينا جنازة أو كسوفا أو خسوفا أو استسقاء أو نافلة أو فريضة، أي صلاة لا تصح بدون فتحة الكتاب، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. هذا الدعاء هو: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأعظم منه ينعم الله عز وجل بها على عبده نعمة الهداية، الهداية إلى السنة، الهداية إلى السنة. ولهذا قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. وقال بعضهم: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله عز وجل للإسلام أو أنه لم يجعلني من أهل الأهواء.
فالعبد يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه إلى السنة وأن أنجنبه طريق أهل البدع والأهواء، هذه منة عظيمة جدا من منة لله سبحانه وتعالى. فنبارك لأختنا هذا الطريق الذي رجعت فيه من الحزبية إلى السنة ومن البدعة إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما عن الكتب التي ننصح أختنا فيها وبها، هي كتب أهل السنة والجماعة، ولتبدأ أختنا بكتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بشرح بعض العلماء كالشيخ ربيع بن هادي، له شرح على هذا. وكذلك ننصحها بكتاب أيضا اعتقاد السلف للصابوني، هذا كتاب أيضا طيب ومبارك. وهناك كتاب مهم أيضا في هذا الباب، وهو كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، هذا تبدأ به في مجال السنة. ثم بعد ذلك تقرأ في كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية، حتى تضبط باب التوحيد، توحيد الألوهية. فإذا قرأت هذه الكتب وأمعنت النظر فيها ورجعت إلى شروحات العلماء ازدادت بصيرة ويقينا وهداية في هذا الطريق، لأن أهم موضوع ينبغي على طالب العلم أن يبدأ به هو موضوع السنة والتوحيد، حيث إنه الأصل الأصيل الذي اتفقت عليه جميع الأنبياء والمرسلين. فنصيحتنا لهذه الأخت، أولا أن تحمد الله على العافية، وثانيا أن تدرك قيمة هذه النعمة التي عليها، نعمة السنة، وثالثا أن تتعلم لترفع الجهالة عن نفسها وتزداد يقينا. وليست أختنا ولا من يجيبها أولى من إبراهيم عليه السلام إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلبوا مزيد الهداية في هذا الطريق، وطلبوا مزيد اليقين في هذا الطريق، مسلك الأنبياء والمرسلين. ولهذا أجر الله عز وجل على يد الأنبياء ما على مثله، آمن الناس وثبت إيمانهم، فكان كل نبي يرسله الله سبحانه وتعالى يجعل معه من الآيات ومن البراهين ما على مثله يؤمن البشر وتنقطع معذرتهم. فطلبوا الزيادة في هذا الطريق من كتب الاعتقاد والاطلاع على كلام أئمة السنة مما يثبت الأقدام. ولهذا من ابتعد عن هذا الطريق وطلب العلم في هذا الباب قل تمسكه ويخشى عليه، والله ما عرفنا أحدا ترك العلم وترك المزيد في هذا الباب ولجأ وأخلد إلى دنياه إلا وقد تأثر تأثرا شديدا. على الأقل ينطفئ الحس السلفي السني في قلبه، وعلى قدر ما يحضر الإنسان دروس السنة ويكثر من السماع لأهل السنة، على قدر ما يثبت وعلى قدر ما ينشط وعلى قدر ما يستشعر قيمة هذه القضية المباركة ويكون متبنيا له مهما كان. فالإنسان يزداد يقينا إذا ازداد علما، ويزداد ثباتا إذا ازداد اطلاعا. وإذا كان أحمد لم يستغني، وإذا كان ابن تيمية لم يستغني، وإذا كان الصحابة أنفسهم لم يستغنوا بل طلبوا من رسول الله، وإذا كان الأنبياء طلبوا من الله عز وجل مثل هذا، فما بالنا نحن ونحن أفقر من كل هؤلاء. فنسأل الله أن يثبتنا وأختنا وكل أهل السنة والجماعة على الحق حتى نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي أحمد، يقول شيخنا لو مات لنا ميت وكان به عاهة في عقله وقد بلغ، فكيف ندعو له في صلاة الجنازة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ندعو لمن به عاهة إذا كان يقصد أخونا بأنه مجنون أو أنه صلى يهزي ولا يدرك شيئا، فندعو له في صلاة الجنازة بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عوف بن مالك وغيره، لأن هذا المجنون الصحيح الثابت أنه سيمتحن يوم القيامة. في حديث الأسود الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث الامتحان، وحديث الامتحان بمجموعها تفيد حكما، بل إن بعضها صحيح في نفسه، كما ذكر الحافظ ابن جرير ابن كثير رحمه الله تعالى حديث الامتحان في الآخرة عند تفسير قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم ختم قائلا وهذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن، وبالضعيف بطرقه يقوى، فهذه الأحاديث بمجموعها يثبت بها الحكم وحكم الامتحان، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أن حديث الامتحان ثابت، وأن من لم تبلغه هذه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة، ومنهم هذا المجنون فإنه يمتحن يوم القيامة، فمن علم الله عز وجل منه خيرا نجح، ومن لم يعلم الله سبحانه وتعالى منه اتباعا لو كان عاقلا وجاءت الرسل تدعوه فإنه يرصد فتعرض النار عليهم في الآخرة. فهذا الامتحان حاصل، وطالما أنه حاصل فنحن ندعو له أيضا بهذا الدعاء حتى تكون عاقبته بعد ذلك عاقبة حميدة، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي أحمد، يقول: شيخنا، امرأة أرملة مات زوجها وفي حاجة أن تتزوج، ولو علم بها أشقاء زوجها لطردوها من بيتها، وكذلك لها إخوة أشقاء لا يوافقون على الزواج، فهل لو ذهبت للمحكمة أو المأذون وعقد لها بدون إثبات يكون جائزا، أم ماذا تفعل وهي في حاجة لأن تعف نفسها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المرأة أسأل الله عز وجل أن يفرج كربها وأن يزيل همها وأن يشرح صدور أوليائها، فإن حق الزواج حق أصيل، وهذه المرأة إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة وهي تريد الزواج وجب تلبية طلبها من أقارب الزوج ومن أوليائها، ولا ينبغي لأحد أن يمنعها. وإني لأعجب من أقوام قد يوافقون على زنا المرأة ولا يوافقون على زواجها، فلو جاء إليهم بالأخبار أن هذه المرأة تزني أو أن طريقها طريق محفوف بالشهوات وغير ذلك ربما ما تمعرت وجوههم، أما أن تطلب الزواج فيعتبرون هذا من الخروج عن الآداب، ولربما هناك مطامع مادية وغير ذلك، وهذه جريمة كبرى أن نحول بين المسلمة وبين عفتها وبين المسلم وبين عفته. وعليه فإننا نقول لهذه الأخت: إذا لم تجدي من أوليائك وعصباتك من يلبي طلبك ويكون وليا لك، إذ الولي لا بد منه في النكاح، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذا لم تجدي وليا صالحا يقوم بهذا فعليك الإتيان إلى السلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له. فتأتين السلطان والسلطان يعقد لك عبر أنظمته الموجودة، عبر المأذون أو عبر المحكمة. ولو افترضنا أن هذا يكون صعبا وشاقا، إذ لو علم الأقارب لربما فعلوا ما فعلوا، فعليك أن تأتي إلى السلطان، ولو لم يسجل هذا لا بأس ولا حرج، إذ التسجيل أمر تصان به الحقوق ونحن نرى أنه لابد منه، لكن إن خيرنا بين هذا وبين أن تذهب عفة المرأة فإننا نقول العقد صحيح إن شاء الله، ويقدم ذلك على التسجيل إذا لم تتمكن المرأة من التسجيل أو إخفاء ذلك، ولا تتعرض المرأة للفتنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من طلخة من الأخت أم الفضل، تقول: شيخنا، كيف يتصور أن رجلا يأتي أهله في نهار رمضان وهو ناسي أو هي ناسية، أليس ذلك من فرض شيء يستحيل وقوعه في الواقع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أم الفضل زادك الله فضلا، وأن أحد سألك هل هذا وقع أم لا؟ ما أحد سألك حتى تقول يستحيل أو لا يستحيل، إنما نتكلم عن ضوابط الشريعة وقواعد أهل العلم. ما حكم الرجل لو جامع امرأة وهو ناسي أو هي ناسية؟ ما حكم هذه المسألة؟ هذا حكم، أن يوجد هذا أو لا يوجد ليس يعنينا هذا، لكن ما الحكم لو أن رجلا جامع ناسيا؟ نقول حكمه حكم من أكل ناسيا، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أتى محظورا من هذه المحظورات وأتى مفطرا من المفطرات وكان ناسيا فإنه لا شيء عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد يتصور هذا في اليوم الأول من الصيام، وقد ينام الإنسان على هذا، ثم إنه إذا استيقظ مثلا صباحا قد يأتي الرجل وامرأته ولا يذكر أن رمضان قد دخل، فهذا قد يتصور في اليوم الأول. وعلى كل، ليس بحثنا هل يقع أو لا يقع، لكن بحثنا ماذا لو وقع، ماذا لو وقع. فلو وقع وجمع الرجل امرأته وهما ناسيان فإن الصيام صحيح، حكم ذلك حكم الطعام والشراب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخت أم إياد، تقول شيخنا يقول البعض إن الدعاء بسم الله الصمد دعاء مستجاب لأن هذا الاسم هو الاسم المقصود به قضاء الحوائج، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، الدعاء بالأسماء الحسنى أرجى للإجابة، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، فيدعو الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته، والأفضل للإنسان أن ينتقي من الأسماء ما يوافق حاله، فإن كان في مرض شديد دعا الله عز وجل بما دعا به أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وإن كان في كرب أو هم دعا الله عز وجل بما دعا به ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإذا أراد ولدا دعا بما دعا به زكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. فالأنسب للإنسان أن يأخذ من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يتفق مع الحال الذي هو عليه، فالدعاء بأسماء الله عز وجل الحسنى سواء اسم الصمد أو اسم الرحمن أو اسم الرحيم، كل هذا إن شاء الله أرجى لإجابة الدعاء، ولا أعلم نصا خاصا في اسم الصمد، بل النصوص عامة. وأما ما ورد الذي ورد هو مثلا اسم الله الأعظم، وهذا موجود إن شاء الله في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإذا دعا الإنسان بهذا الاسم فهو أحرى وأحرى أن يستجاب له، فهو الاسم الذي إذا سئل الله سبحانه وتعالى به أعطى وإذا دعي به أجاب، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ وليد، يقول شيخنا ما حكم أجرة الحجامة، وما معنى الحديث الذي في صحيح مسلم أن شر المكاسب كسب الحجام، وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، فكيف الجمع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه أحاديث نعم وردت، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم نعم، وحجمه أبو طيبة كما في الصحيحين من حديث أنس، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل طلب أن يخفف عنه من خراجه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس ولو كان حراما ما أعطاه، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. جاء كل هذا، وجاء أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شر الكسب كسب الحجام، من أنواع الكسب التي قالها صلى الله عليه وسلم، قال شر الكسب كسب الحجام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذا الحديث؟ ابتداء نحن نعلم ونتيقن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصح كلها وتبقى كلها وبينها التعارض، فليس هناك تعارض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا نسخ ومنسوخ، وعندنا خاص وعام، وعندنا مطلق ومقيد، ولهذا يلتمس العلماء أوجه الجمع، وإلا فالنبي لا يتناقض في قوله إذ لا ينطق عن الهوى، والله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعليه فإن أهل العلم سلكوا في هذه الأحاديث مسالك عدة، منهم من سلك مسلك النسخ وقال بأن هذا الحديث إن شر الكسب كسب الحجام هذا منسوخ بالأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، ومنهم من سلك مسلك الجمع وحمل الأحاديث على الجواز في الحجامة وإعطاء الأجر، وعلى حديث شر الكسب على الكراه، وهذا مذهب الجمهور. ومنهم من حمل ذلك على الإباحة والجواز، وأما الشر هنا ليس الذي يقتضي الإثم أو المعصية أو المؤاخذة، وإنما هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرتي الثوم والبصل وأنهما شجرتان خبيثتان، فكذلك كسب الحجام خبيث، والمعنى أنه لما كانت هناك دناءة في الصنعة، وكانت الصنعة هذه صنعة يأخذ الإنسان الأجر فيها مقابل بماء يستخرجها من الناس أو كذا، وكانت وضيعة، فهذا هو معنى الخبث فيها، وليس أنها حرام كما قال صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل بأنهما شجرتان خبيثتان، ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل، وإنما منع منهما من أراد المسجد كما جاء في الصحيحين. وهذا هو المسلك الذي أرتضيه، أن خبث كسب الحجام إنما هو راجع لدناءة الصنعة، فلا يلجأ الإنسان إلى هذه إلا إذا احتاج إلا إذا كان محتاجا إليها، وإلا فكسبه ليس حراما ولا عليه فيه مؤاخذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويأمر بإكرامه كما في حديث أنس في إعطاء أبي طيبة، وكما في حديث ابن عباس، وقد استدل ابن عباس على هذا فقال ولو كان حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أيضا ما جاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلفه دابتك أو غير ذلك، هذا أيضا لو كان حراما لما جاز. فكل هذه الأحاديث تدل إن شاء الله تعالى على الإباحة، بيد أن الإنسان الأولى له أن يبتعد عن هذه المهنة إلا إذا كان محتاجا إليها، أو إذا امتهنها محتسبا فلا بأس بذلك، فهو من نوع التداوي الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن خير ما نتداوى به الحجامة كما جاء في الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ وليد، يقول شيخنا شاب كان مع جماعة الدعوة والتبليغ أكثر من 17 سنة، ثم تبين له أنه كان على ضلال وبدع وخطأ، ثم قرأ عن السلفية والتزمها والحمد لله، ولكن هل لو ذهب،
أسأل الله أن يمن على جميع البشر الذين هم في أحزاب وجماعات وطوائف والذين هم بعيدون عن السنة، أن يردهم الله عز وجل ردا إلى الحق ردا جميلا وإلى السنة ردا جميلا، أسأل الله هذا. نفرح، إنسان يفرح إذا سمع عن عودة أخ فضلا عن عودة شيخ، هؤلاء الذين نرد عليهم الليل والنهار، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا المنهج إلى أن نلقاه. هؤلاء الذين نرد عليهم الليل والنهار لا أحد أفرح بتوبتهم ممن يرد عليه، فلو أن الواحد منهم رجع إلى السنة لكان هذا نعمة وقرة عين. والله ندعو لهم في الأماكن التي نرجو أن يستجاب فيها الدعاء، وفي المواضع التي نرجو أن يستجاب فيها الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين، وبوب البخاري على هذا وقال اللهم اهدي داوسا واتني به، فاللهم اهدي حسانا، واللهم اهدي العدوي، واللهم اهدي يعقوب، واللهم اهدي رسلان، واللهم اهدي برهامي، هؤلاء الضلال جميعا اللهم اهديهم وردهم من الحق ردا جميلا.
آمين. ولكن هل لو ذهب لمكان ما يخشى على نفسه الضرر فيه، فأخبر أنه تبليغي لأنهم لو عرفوا أنه تبليغي تركوه، فهل يكون آثما بذلك أم ماذا يصنع، وبماذا تنصحونه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أخبر الدنيا كلها أنك صرت سلفيا على منهج السلف، أخبر الدنيا كلها، وهل في الإخبار بأنك سلفي جريرة أو جريمة؟ أخبر الدنيا كلها، أخبر الشياطين، أخبر الجن، أخبر الإنس، أخبر المسؤولين، أخبر الناس، أخبر كل الخلق أنك سلفي، حتى يخبر عنك كل الخلق أنك سلفي. أخبر الدنيا كلها، ليس هناك مضرة في أن تخبر الناس أنك سلفي وأنك على منهج سلفي الأمة، إلا أنه لو في بعض المواضع أردت أن تخبر بأنك على ما كان عليه النبي والصحابة، ليس بلازم أن تقول أنا سلفي سلفي بهذا اللفظ. لو قلت أنا على منهج النبي والصحابة، لأن الخصم الذي أمامك أو لأن من يستمع لك يظن ويعتقد أن السلف هو سلفية برهامي أو السلفية الحزبية أو يفهم فهما سيئا، فلا بأس أن تقول له أنا على ما كان عليه النبي والصحابة حتى تعلمه بعد ذلك، فهذا التأخير للمصلحة هذا لا بأس به. أما إذا كنت عند مسؤول وكنت مسجنا عندك من جماعة التبليغ، ثم مثلا سألك الآن عن منهجه فتقول أنا على التبليغ، حيث أن المسؤول هذا قد يترك جماعة التبليغ، لا، وقد يتركك هذا المسؤول ويأتي مسؤول سلف إن شاء الله يورطك أنك تبليغ، فلهذا أخبر المسؤول، والمسؤول إن شاء الله ما يحارب السلفية إن كانت بحق، ما رأيناهم يحاربون المنهج الصحيح، إنما يحاربون أهل الانحراف الذين يقتلونهم، والذين يضعون الفساد في الناس، والذين يتناقضون في أقواله، والذين يعلمون هذا. هذا ليس الأمن فقط الذي يعارضه، نحن نعارضهم، وما الضير أن يعارض الأمن الأفكار المنحرفة؟ ألسنا نحن نعارض هؤلاء؟ بل والله لو كان لنا من الولاية ولو كان لنا من الأمر والله لتعاملنا أشد ما يتعامل الأمن، لو تعاملنا مع هؤلاء لسجناهم دعوة ثم ندعوهم. فمن لم يستجب ومن لم يرجع إلى السنة والله ما أخرجناه من السجن إلى أن يموت فيه ومنهم من قد يحتاج إلى ضرب الصياط، ومنهم من قد يحتاج إلى قطع الرقاب، وكل ذلك فعله السلف الصالح الكرام. نحن لو كان لنا من الأمر شيء لتعاملنا، طارة بضرة عمر مع صبيغ، وطارة بسيف خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن درهم، وطارة بالنفي والسجن هكذا. لأن من ابتلي بوباء في بدنه وجب حجزه عن الناس عن الأصحاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا: فر من المجذوم فراك من الأسد، وإذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. طب إذا سمعنا عن البدعة بأرض، إذا سمعنا عن البدعة في مجتمع، أليس هذا أولى أن ننقذ الناس من ذلك؟ فعلى أخينا أن يخبر الدنيا كلها بأنه سلفي. نحن أخبرنا الجهات المسؤولة، والجهات المسؤولة تعرف عنا من أكثر من 30 سنة أننا سلفيون، فماذا صنعوا لنا؟ ما صنعوا لنا شيئا. إذا اطمئن إلى منهجك الثابت فإن هذا إن شاء الله لا ضرر عليك فيه. أما المتلاعب اليوم يقول أنا سلفي، وغدا يكون مع الإخواني، اليوم يرفع مصحفا وغدا يرفع أربجيه، هذا الذي لا يطمئن له ولو قال أنا سلفي. أي سلفية هذه؟ السلفية لا تعرف تلونا ولا تناقضا. السلفية هي قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. ولهذا إذا ذكرنا لكم السلفية والسلف الصالح فقصدنا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لا سلفية برهامي ولا سلفية عبد المقصود ولا سلفية حسان ولا سلفية رسلان ولا سلفية مأربي ولا سلفية حلبي ولا هذه السلفيات، إنما نقصد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله في هذا المنهج المعصوم عصمة القرآن والسنة. هذا المنهج المعصوم عصمة القرآن والسنة، لأن الله يقول: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر لفظ ومعنى، والذكر نص وفهم، فهذا محفوظ كله: نص القرآن وفهم القرآن، نص السنة وفهم السنة. فمن أراد النص والفهم فالحمد لله موجود، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية ترفع لواءه وتصنف فيه وتخبر به، والحمد لله. من أراد الخير وحسن قصده وسعى سعيه وهو مؤمن بلغه الله عز وجل منازل السعداء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ إبراهيم، يقول: شيخنا، ما حكم قراءة القرآن في السر بصوت خافت؟ هل عليها ثواب كل حرف بحسنة أم لا بد أن يكون بصوت مسموع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله. إن كان يقصد أخونا السائل أن القراءة في السر يعني يقرأ بصوت خافت، هذا يؤجر عليه ولا يلزم رفع الصوت إلا إذا كنت إماما في صلاتك. أما إذا قصد الأخ ما هو عند بعض الناس من أنه يقرأ بعينيه فقط ولا يحرك لسانه ولا شفتيه، فهذا لا يؤجر على ذلك. القراءة لا تكون قراءة إلا إذا أخرج الإنسان الآيات بلسانه وبحروفها وأعطى الحروف حقوقها، هذه التي تسمى بالقراءة. لكن كونه يقرأ سرا أو يقرأ جهرا، هذا الأمر لا إشكال فيه، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والأجر في الاثنين. وانظر الأنفع لك ما لم يتعارض مع معنى شرعي. إذا كنت تقرأ بصوت مرتفع والناس يصلون، لا ينبغي. إذا كنت تقرأ بصوت مرتفع والناس وراءك يصلون، فنعم يلزمك هذا. أما إذا كنت وحدك في بيتك فأنت على الخيار، تقرأ بصوت منخفض أو تقرأ بصوت مرتفع، فالأمر انظر الأنفع لك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الفيوم من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، ما حكم صلاة التهجد في جماعة؟ لأني سمعت من كبار العلماء من يقول ببدعتها ومنهم من يقول بجوازها، فما التفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. سمي لنا من العلماء الذي قال بأن صلاة التهجد جماعة بدعة، سمهم لنا، سم هؤلاء العلماء. إذا كنت تقصد في غير رمضان فالعلماء متفقون على أن الإنسان لو صلى التهجد وجاء من يجتمع به أن هذا لا إشكال فيه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتم حذيفة بالنبي، وأتم ابن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة في تهجد الليل لا إشكال فيه. أما إذا قصدت في رمضان في العشر الأخير فليس عندنا صلاة تراويح وصلاة تهجد، إنما هي صلاة واحدة هي قيام الليل. قيام الليل كلها صلاة واحدة، لا تفصل في الاسم، لا تفصل في الاسم، تقول هذا تهجد وهذا تراويح، بل هي صلاة واحدة. والصلاة الواحدة هذه الجماعة مشروعة فيها باتفاق، وقد جمع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أعلم الناس بالسنة، جمع الناس على أبي بن كعب، وجمع الناس على تميم بن أوس الداري، فكيف تكون بدعة؟ لكن إن قصدت المسألة الخاصة وهي أن الناس يصلون تراويح ثم يعودون بعد ساعة يصلون صلاة يصلون تهجد أن هذه بدعة، فليست بدعة. ولم أرى أحدا من أهل العلم في كتب أهل العلم القدامى يبدع هذا، بل هذا ما يسمى بالتعقيب، وهذا جائز. وبعض أهل العلم كرهه على أي صورة؟ كره على صورة ما لو أعاد الوتر مرة ثانية، أما مجرد الصلاة فلا أعلم أن أحدا من أهل العلم كره ذلك. وعليه يا أخي بارك الله فيك، فلو وجدت أحدا من المعاصرين يقول بالبدعية فلا دليل معه، فصلاة الليل تشرع فيها الجماعة في رمضان، والأمة متفقة على مشروعية الجماعة في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع به أصحابه في رمضان بعض الليالي، لكن منعه من أن يستمر قوله خشية أن تفرض عليكم. فالمنع من الجماعة ما دليله؟ أما مسألة التسمية فنقول الأولى، وليست بدعة ولا شيء، نقول الأولى ألا تسميها تهجدا ولا تجعلهما صلاتين، وإنما الأولى أن تجعل الجميع صلاة ليل، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من أبي عبد الله من روسيا، يقول شيخنا قرأت فتوى لأحد من أهل العلم يفهم منها أن الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، لكن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه عن طريقة جبريل عليه السلام أم لا؟ فهل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نعم الصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ونزل به الوحي كما نزل بغيره على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي الذي نزل بالحديث القدسي يختلف حكم الحديث القدسي به عن القرآن الكريم. أما القرآن الكريم فمتعبد بلفظه ويقرأ في الصلاة وله أحكام لا يمسه محدث، وأما الحديث القدسي فخلاف هذا، فهو يشترك مع القرآن من كونه وحيا، وهو يختلف عن القرآن في الأحكام الأخرى التي دل الدليل عليها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من اليمن من الأخت أم خالد، تقول شيخنا يوجد شركة ماليزية اسمها DXN تزعم أن التسويق لها
لا تجوز لدي اس ام، أي شركة على النت توزع بضائع بأي طريقة من الطرق، بسبب كل هذه الشركات لا توجد شركة تسير على الشر، إنما هذا في حقيقة يعود إلى أموال تتبادل والسلعة فقط صورة، وبالتالي فإن المندوب يقنع الناس بالعائد لا بالسلعة، يقنع الناس بالعائد، اشتري كذا وإذا اشتريت كذا حصل لك كذا، وإذا كان عندك أعضاء كذا زاد دخلك إلى كذا، فهو عائد إلى المال وليس عائدا إلى السلعة. فهذه الشركات حكم العلماء وخرجت فتاوى من اللجنة الدائمة ومن بعض المجامع بأنها لا تجوز، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ وليد، يقول شيخنا ما حكم من أفطر في رمضان عمدا؟ ما هي الكفارة وما العقوبة؟ وجزاكم الله
الحمد
خيرا.
الحمد لله رب العالمين. من أفطر في رمضان عمدا آثم، لأن الصيام واجب، فإن أفطر عمدا بلا عذر كان آثما، وعليه واحد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه ولا يعود إلى هذا، الثاني أنه يقضي هذا اليوم. أما هل عليه كفارة؟ إذا كان قد أفطر بالطعام والشراب فلا كفارة عليه، خلافا لمن أوجب عليه الكفارة، لكن الصحيح المقطوع به أنه لا كفارة عليه. أما إذا كان قد أفطر بجماع فعليه الكفارة المغلظة، المعروفة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ محمد، يقول شيخنا أريد أن أسأل عن العقيقة، هل الأفضل أن توزع كلها للفقراء أو تقسم مثل الأضحية أو يطهى منها جزء ويدعى إليه الأحباب والأصدقاء والباقي يوزع، وهل لها أوقات معينة، وكيف يحسب اليوم السابع، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. العقيقة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى في يوم سابعه، لكن الذكر وردت السنة بأنه يذبح عنه شاتان والأنثى يذبح عنها شاة واحدة. وأما اليوم السابع فهو كالآتي: إن ولدت الجمعة فسابعها الخميس، وإن ولدت الاثنين فسابعها الأحد، وإن ولدت السبت فسابعها الجمعة. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، والبعض يجعل إذا ولدت السابع الجمعة فهو الجمعة، الأحد فهو الأحد، لكن الصحيح أنه يحسب يوم الولادة، فمن ولدت الجمعة فسابعها يوم الخميس، فسابعها يوم الخميس. هذا بالنسبة لليوم السابع. أما هل العقيقة يقسمها ثلاثا أو يوزعها على الفقراء كلهم أو كذا؟ الأمر في ذلك واسع. قال أضحية إذا شاء أكل الجميع، وإذا شاء دعا الفقراء وكذا، وكلما كان الإنسان أبلغ في إخراج هذا اللحم للفقراء كلما كان أكثر أجرا، فانظر الصالح في ذلك، ولا تنسى حظ الفقراء من كل هذه الذبائح الشرعية والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ محمد، يقول شيخنا هناك تفسير وتداول قصصي لسورة يوسف عليه السلام، وأعتقد أنه خاطئ. يقال أن ما حدث من ابتلاء ليوسف عليه السلام وفقد نبي الله يعقوب عليه السلام له بسبب أنه قال أخاف أن يأكله الذئب، ورد الله ليعقوب يوسف حينما قال أفوض أمري إلى الله، بمعنى أن ابتلاء يعقوب لضعف إيمانه، وحينما فوض الأمر لله رد الله له يوسف. وأيضا هناك تفسير أن يوسف عليه السلام سجن بسبب أنه قال السجن أحب إلي، فاستجاب الله له، ولولا قوله ذلك لما سجن، فما الصحيح من ذلك وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا اختراع غير مسبوق، ولم يذهب إلى ذلك أحد من أهل العلم من أهل التفسير المعروفين، لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا غير هؤلاء من العلماء، فهذا تفسير مخترع. ويعقوب عليه السلام كان توكله كاملا في الأولى والآخرة، ويوسف عليه السلام ما قال رب السجن أحب إلي يعني ارزقني سجنا فإنه أحب إلي، وإنما أكمل الآية قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أحب إلي مما، أحب إلي مما، مش أحب إلي مطلقا، أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول شيخنا إذا كان دم النفاس ينزل يومين وينقطع بالثلاثة والأربعة أيام، فماذا أفعل في صلاة وصيام في الأيام التي ينقطع فيها الدم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إلى أخواتنا نقرر هذه القاعدة حتى نستريح من الدماء. القاعدة أن الحكم الشرعي في الحيض معلق بالدم وجودا وعدما. قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ليست هناك مدة معينة ولا مدة محددة، تكون عادة للمرأة لا تزيد ولا تنقص. وعليه فمتى ما رأت مرأة دم الحيض فهو دم، وإن نزل ثلاث مرات في الشهر، ومتى من قطع ورأت علامة الطهر فهو طهر. وعليه إذا انقطع يومين صلت، اغتسلت وصلت، فإن عاد بعد يومين تركت ذلك، فإن عاد بعد ثلاثة أيام صلت، وهكذا. فالحكم معلق بالدم وجودا وعدما، متى وجد الدم وجد الحكم، متى ارتفع الدم وجدت علامة الطهر فهي طاهر، إلا إذا نزل عليها الدم وعبر أشهرا عديدة، فحينئذ نرجع في ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المرأة أنه اعتبر أن هذا الدم دم الصحابة، والمستحاضة تنظر قدر أقرائها وقدر حيضها كما جاء في الصحيحين حديث فاطمة بنت قيس أنها تنتظر حيضتها، فإذا مرت الحيضة الخمسة أيام أو السبعة أيام التي كانت تعتادها فإنها تغتسل وتصلي، فإذا لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، تميز بين دم الحيض وبين غيره، فإن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادات النساء ستة أيام أو سبعة أيام. يبقى إذن عندنا الحيض المتقطع تتعلق به الأحكام الشرعية، طالما أنه ينقطع ورأت الطهرة فهي طاهر، إذا نزل الدم فهي حائض ولو تكرر ذلك في الشهر. أما إذا عبر الدم أشهرا عديدة أو عبر الدم أكثر الشهر إلى 25 يوما أو غير ذلك فهذا استحاضة، فتدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض ثم تغسل عنها الدم وتصلي، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. في سؤال أختنا الماضي التي تسأل عن دم النفاس، لعل قصدها أنه دم النفاس لا دم، هي تقول دم النفاس لا دم الحيض، فلعلها تقصد في الأربعين يوما، فما حكم إذا انقطع الدم في خلال الأربعين؟
أعد السؤال.
إذا كان دم النفاس ينزل يومين وينقطع بالثلاثة والأربعة أيام فماذا أفعل في صلاة وصيام؟
نعم نعم، إذا بالنسبة لدم النفاس، بالنسبة لدم النفاس إذا ولدت المرأة فانقطع الدم ورأت الطهرة ولو بعد يوم ولو بعد ساعة فإنها طاهر وتغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم في خلال الأربعين ففي نفاس. طيب لو عاودها صفرة أو قدرة، أما الحيض العادي لو طهرت ثم رأت صفرة وقدرة بعد ذلك فلا تعتبر به لأثر أم عطية، كنا لا نعد القدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيء. أما في النفاس فإذا كانت الصفرة والقدرة في داخل الأربعين يوما فإنها من النفاس، فيعتبر بالقدرة والصفرة في النفاس كما يعتبر بالصفرة والقدرة في زمن الحيض. وحديث الأربعين حديث أم سلمة وهو حديث صحيح وقد نقل الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، ولهذا نقول أختنا في داخل الأربعين يوما إذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي، وإذا عاودك الدم فانقطعي عن هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول شيخنا أنا في ضائقة مادية وأحتاج إلى مبلغ كبير لعلاج زوجتي وإجراء عملية زرع كبد، وفي قريتي التي أعيش فيها جمعية قائم عليها حزبيون وقد ساعدوني بمال، فهل يجوز لي أخذه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أخونا يسأل عن أنه في ضائقة مالية ويحتاج إلى مبلغ كبير لإجراء عملية جراحية لزوجته، ويوجد في بلدته جمعية حزبية مبتدعة وقد عرضت عليه المال، فليأخذ المال منها أم لا؟ قد يظن البعض أنني لو قلت له لا تأخذ هذا المال فإنهم يشترونك به، يعطونك المال اليوم ثم يجندونك غدا، فاليوم يعطونك المال وغدا تركب الحافلات إلى الميدان، اليوم يعطونك الطعام وغدا تكون مع كل طالب وإمام من هؤلاء الأحزاب. قد تظن أني متشدد، لهذا أجيبك بما أجاب به عمر أبا موسى الأشعري حينما ذكر له كاتبا نصرانيا حاذقا، فأراد عمر أن يعزله ولكن أبا موسى راجعه كثيرا لحذق هذا، فقال له مات النصراني وأقول لك ماتت الجمعية فماذا تصنع؟ اصنع اليوم ما كنت تصنع لو لم يكن عندك جمعية حزبية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا ما حكم عدم هجر المبتدع الذي يؤذي بسبب هجره وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يقصد الأخ أننا لو هجرنا هذا المبتدع سوف يؤذي الأخوة وسوف يؤذي الناس، هل يقصد هذا ولا ماذا؟
نعم
إذا كان مؤذيا ويخشى ضرره فلا يهجر تدفع مفسدته، لكن لا يخالط ولا يؤكل ولا يشار. فرق بين ترك الهجر لمصلحة وبين المخالطة، فهو يترك هجر لضرره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هجر بعض الناس من المنافقين وترك وقال وخشي النبي صلى الله عليه وسلم ضررهم، وكذلك أيضا قال أذن له بئس أخو العشيرة ولما دخل أذنه الكلام لبعض الناس. لكن هل كان النبي خالط المنافقين صلى الله عليه وسلم؟ لا. وعليه فأن تترك الهجر المصلحة هذا شيء، لكن لا تكن أكيله ولا شريبه ولا صديقه ولا صاحبه فإن هذا لا يجوز، لكن أن تترك الهجر لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من مرامة النفسية بسين، يقول شيخنا هل يجوز إلقاء السلام على زميلي في العمل الذي يرى الخروج إذا كان لمصلحة وضرا لأذيته وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نفس السؤال السابق، زميلك هذا يؤذيك في ماذا؟ يؤذيك في ماذا؟ هو لا يملك لك شيئا، فإذا كان يرى الخروج أو كذا يعني على منهج الخوارج انصح له أولا واصبر على نصيحته، فإن أبى الاقتداء والامتثال بعض نصحك وتوجيهك له أهجره. لكن لو افترضنا أنه مؤذي بمعنى أن يكون له كلمة عند رئيس العمل وسيوشي بك عند رئيس العمل فلا بأس أن تسلم عليه لتدفع شره، لكن كما قلت لك لا تكن أكيلة ولا شريبة ولا صاحبة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من مرامة النفسي بسين، يقول شيخنا ما حكم من لا يكلم بنات عمه وخاله نهائيا بحجة عدم الفتنة؟ فهل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. حكمي فيه أن يعلم لأنه جاهل ألا يكلم بنات عمه نهائيا. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ بل كلم بنات العم وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك وبنات جيرانك وبنات جيرانك وبنات المجتمع كلهن. ما الإشكال أن تكلم طالما أنه بالضوابط الشرعية؟ فهل كلام المرأة حرام؟ لو كان حراما ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام النساء في عصر من تستفتي، لو كان حراما لما تلقى العلم بعض الأفاضل على بعض النساء، ليس حراما، وإنما الحرام أن تخضع المرأة بالقول وأن يكون في قلبك المرض الذي تتكلم بموجبه، هذا هو الحرام. أما مجرد الكلام بين الرجل وبين المرأة فلا إشكال، فصل رحمك وسل بنت وكلم بنت عمك إذا ولدت فبارك لها وقل لها أسأل الله أن يبارك لك يا أم أحمد في ولدك، ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ وإذا احتاجتك ابنة عمك واتصلت عليك يا ابن عمي افعل كذا، هل تسافر إلى القاهرة غدا؟ نعم. طب أريد كذا من المكان الفلاني، ما الإشكال؟ لماذا نمنع مباحا؟ إنما الكلام الممنوع على وجه الإفساد، إنما الكلام الممنوع ما كان فيه الفتنة. أما أصل الكلام مع بنات العم وبنات الخالي وبنات الجيران فلا إشكال فيه، وأنت تمشي في الشارع عائد إلى بيتك وعندك حارة أم محمد تجلس أمام البيت، قل لها السلام عليك يا أم محمد، لا تجعل رأسك في الأرض ولا تكلم أحدا فيبغضك جيرانك ويتهمونك بالتكفير، أنت لا تسلم على أحد أنت تكفيري، على ما هذا؟ السلام عليك يا أم محمد، مبارك يا أم إسماعيل، أسأل الله أن يشفيك يا أم إبراهيم، وما الإشكال في هذا؟ حرام هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم درس النساء وعلم النساء وطلبت النساء منه درسا خاصا، بوب البخاري في كتاب العلم باب الإمام إذا جعل للنساء يوما أو كما جاء لما قالت النساء غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن، فما الإشكال في هذا؟ بعض التحكمات التي قد ورثها كثير من الناس بجهله، لكن معنى هذا ليس معنى هذا أن الباب يفتح على مصراعيه، لا، نقول الحرام حرام والفتنة فتنة والخضوع بالقول خضوع بالقول وغير ذلك كل هذا حرام. أما أصل الكلام أن تفتي المرأة أو تستفتي المرأة أو أن المرأة تستفتي، أن تعلم المرأة، أن تبيع وتشتري من المرأة، أن تشتري المرأة من السوق، كل هذا لا إشكال فيه طالما أنه بالضابط الشرعي. فهذا الأخ هداه الله الذي لا يرى أن يكلم بنات العم وبنات الخال نهائيا، هذا الأخ جاهل يعلم، نعم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من مرامة النفسي بسين، يقول شيخنا ما حكم من يقول إن هجر المبتدئ يجوز ولكن بشرط يكون لصاحب السلطة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ليس الحكم لصاحب السلطة، يبقى واحد فقط في الأمة أو من يوكله هو الذي سيهجر. لماذا؟ هل لأن الهجر إقامة حد؟ إقامة الحد لا يقيمه إلا السلطان أو نائبه. الهجر تعزير وليس إقامة حد، وتعزير لم يخص الشارع فيه السلطان، وإنما عمم الشارع فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهجرت الأمة تبع لرسول الله كعب بن مالك وصاحبيه. هل الذي هجر هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط لكعب بن مالك؟ إنما هجر النبي وهجرت الأمة كلها مع رسول الله، مما يدل على أن الهجر ليس خاصا بالسلطان، بل الهجر يكون لكل أحد توافر فيه شرط العلم والدراية، فيهجر من توافر فيه أيضا شرط الهجران، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا شان ورد من مصر من رمز نفسي بسين، يقول شيخنا: الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يفتي بأن هجر المبتدئ يكون للمصلحة، فإذا كان من وراء الهجر الرجوع هجر، وإذا كان الإصرار من ناحية المهجور لم يهجر، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هنا ضوابط: أولا، الهجر أصل مشروع، مشروعية الهجر هذا لا خلاف فيه. الأمر الثاني، مناط الهجر بالمصلحة الشرعية. الأمر الثالث، ما هي المصلحة هذه؟ هذه التي يرجع فيها إلى علم شخص ودين. واعلموا أن المصلحة لابد أن تكون مصلحة شرعية ليست مصلحة شخصية، فهذا له مصلحة شخصية ومادية ألا يهجر فلا يهجر، انقطعت مصلحته هجر، هذا لا يجوز. فالهجر حكم شرعي ولا بد أن يكون ضابطه ضابطا شرعيا. فالنبي لما هجر كعب بن مالك وترك هجر المنافقين كان بالضابط الشرعي ليس الشخصي. وعليه فإننا نقول لو أن الإنسان ترك الهجر للمصلحة الشرعية فنعم، أما المصلحة الشخصية فلا. وقد يكون المهجور لا ينتفع بالهجر، لكن ينتفع بالهجر غيره، ليس باللازم أن تعود المصلحة على المهجور نفسه. فأنا أعلم أن هذا معاند ولن يرجع ولن يؤثر فيه الهجر، لكن سيؤثر في غيره. ولهذا هجروا الصلاة على أصحاب البدع والمعاصي مع أن صاحب البدعة والمعصية قد مات، فما دع سوى أن ينتفع، ينتفع غيره. ولهذا قال النبي: صلوا على صاحبكم. وكان أئمة السنة بعضهم يأتي في جنازة بعض أهل البدع ويقف هكذا ليراه الناس ثم يترك الصلاة عليه ليرتدع الناس مثل هذا. ولهذا قال أهل العلم بأن الأفضل لأهل الفضل والعلم أن يتركوا وأن يهجروا الصلاة على أهل البدع والمعاصي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من رمز النفسي بسين، يقول شيخنا: هل هذه الفتوى ثابتة للشيخ ابن باز رحمه الله وهل نأخذ بها؟ وهي أن الشيخ سئل ما حكم إلقاء السلام على المبتدع، فأجاب رحمه الله تعالى يقول: هذا فيه تفصيل، إذا رجي دخوله في الحق وإجابته إلى الحق وترك البدعة، رد عليه السلام أو بدأه بالسلام ونصحه ودعاه إلى الخير، كما يرد السلام على الكافر إذا سلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فما تعليق فضيلتكم على هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كلام صحيح يتفق مع الأدلة. فيقول الشيخ: إذا كان يرجى في المبتدع هذا الخير وأنه يستجيب لدعوتك فسلم عليه واعرض عليه الدعوة، هذا لا إشكال أبدا، لكن إذا كان قد عاند وأعرض فلا تبالي به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عصام، يقول شيخنا: متى يستغني الطالب عن حضور دروس شيخه ويتفرغ للكتب، وإذا أشكل عليه شيء رجع إليه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا مات شيخه فيستغني الطالب عن شيخه، إذا مات شيخه ولم يجد شيخا قط يجلس عنده، أما مع وجود الشيخ والدروس فإنه لا يستغني ولو صار عالما، ولا زال أهل العلم على هذا. فمالك يطلب وهو العالم، والشافعي يسأل وهو العالم، والترمذي يتعلم ويسأل البخاري والدارمية وهو العالم. وهذا رأيناه بأعيننا في حلقة ابن باز، يجلس عنده من هو عالم ويفتي ويدرس في حلقة ابن باز. فهناك من زاد عن 70 سنة في حلقة الإمام ابن باز رحمة الله عليه، فمع إمكانية أن يطلب من العالم وجوده فإنه لا يترك العالم، لكن قل مع العالم. فمع العالم يق مع العالم يدرس، مع العالم يفتي، مع العالم يعلم، لا إشكال، لأنه لا يزال محتاجا إلى العالم، وليس أحد أحاط بالعلم والانتفاع بالعالم انتفاع متعدد الأصول والأنواع. أنت تنتفع بالعالم بسمته، بدله، بهديه في تعامله مع القضايا المعاصرة ومسائل العلم، في تعامله مع الطلاب، فلا أحد يستغنى عن العالم أبدا. ولهذا الصحابة لم يستغنوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستغن الصحابة وهم مشاهدون، لم يستغن بعضهم عن بعض، وهكذا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي رميساء، يقول: شيخنا، عمي لأبي بلغ 90 من عمره ولا يصوم، وهو مقيم عندنا ويريد أن يخرج عن فطره للشهر كاملا، فما المقدار الذي يخرجه، علما بأنه أعطى لأخي الأكبر بعض المال، وأخي يريد أن يخرج تمرا وبقلا، فما الأفضل والأولى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كنت تقصد أن عمك بلغ 90 ولا يصوم لكبر سنه، عدم قدرته وقد كان يصوم قبل ذلك، ولكن لما بلغ هذا السن المبلغ العظيم شق عليه الصوم أو لم يقدر، فأطعم عنه مسكينا، كما ذكر ذلك ابن عباس في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. وقرأ هذه القراءة وقال هي في الشيخ الكبير، فتخرج طعام مسكين. ومسكين لم يحدده الشارع بحد ما، فلو أخرجت له وجبة مما تفطر عليه فقد أجزأت كذلك، ولو أخرجت كيلو وربع من الأرز قد أجزأ كذلك إن شاء الله عن اليوم، ولو أطعمت كل يوم مسكينا فلا بأس، ولو جمعتهم جميعا في آخر الشهر بعدد أيام الشهر كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه فلا بأس ولا حرج. وأما ما أخذه أخوك من مال من جدك هذا، فإن كان قد أخذ كان فقيرا ومسكينا وأخذه على وجه الإطعام أجزأه، وإلا إذا كان أخذه على وجه صدقة عادية أو على وجه قرض فإنه لا يحسب من هذه الكفارة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من أسيوط من الأخ محمد، يقول: شيخنا، أخي أمر والدي أن يعزلني من والدي، ولكني أحب ألا أفارقهم ولا أستطيع العزلة، لأني أحب أبي وأمي ووالدي قد استجاب لذلك، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، أنت مأجور على نيتك، وطالما أنك ما سعيت في هذه العزلة والانفصال عن أبويك فلا شيء عليك إن شاء الله. ولكن أقول لك يا أخي، ليس باللازم في البر أن تكون حياتك مع الوالدين، بل لو كنت في أقصى الأرض وأبواك حيان فصلهما بما تستطيع إلى ذلك، بالاتصال الهاتفي، بإرسال الهدايا، إن كان يحتاجان إلى نفقة فأنفق عليهما، فهذا الإحسان لا يلزم منه الجوار. فلو كنت بعيدا عنهما فأحسن إليهما قدر مستطاعك، وفقك الله لكل خير، وجزاك الله خيرا على حرصك على والديك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: شيخنا، يقول أهل السنة والجماعة إن من عصى الله مستكبرا كفر بالاتفاق كإبليس وفرعون، ومن عصاه مشتهيا لم يكفر، فهل الشهوة تعد مانعا من موانع التكفير، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أثبت يا أخي ثم انقش، أنت تقول أهل السنة والجماعة يقول من عصى الله مستكبرا فقد كفر كإبليس، إنما كفر إبليس استكبارا، كفر إبليس استكبارا، فنوع الكفر عند إبليس هو الاستكبار، وليس أن الكبر كفر، انتبه. أما الكبر معصية من المعاصي، فإن كان الكبر عن الإسلام فهذا هو الكفر، وأما إذا كان الكبر في الإسلام تتكبر على الناس، تتعالى على الناس، فليس هذا كفرا، إنما معصية من المعاصي. فحدد ما الذي قاله، وأنا ما قرأت هذا للسنة أن من عصى الله مستكبرا كفر، لا، من كان كفره بالاستكبار هذا كفر، الاستكبار، الجحود، التكذيب، الإعراض، النفاق، هذه أنواع الكفر عند أهل السنة والجماعة، لكن ليس عند أهل السنة والجماعة أن الكبر كفر، أن الكبر كفر. فالكبر منهما وكفر إذا كان كبرا عن الإسلام، ومنهما هو معصية من المعاصي. على كل، من أتى ناقضا من النواقض التي عينها الإسلام كسب الله، كسب الرسول، كذا كذا إلى آخره، فهذا كافر مرتد. وأما إذا عصى الله عز وجل بشهوته، يعني جمع مالا حراما، يعني زنى بامرأة، يعني اغتاب، فهذه معصية من المعاصي. يقول أخيرا الشهوة إيه؟
فهل الشهوة تعد مانعا من موانع التكفير؟
الشهوة كيف يعني؟ هذه من موانع التكفير. طيب لو فرضنا أنه اشتهى تقليد أباء وأجداد في الكفر، ما يقال هذا عبارة أخينا إن كان طالب علم أنصحه أن يطلب العلم، وإن كان عاميا فلا أنصحه أن يتفلسف. فمسألة الشهوة ما هو بمانع، الشهوة هذه ليست مانعا ولا شيء. الشهوة هذه فيها تفصيل، شهوة بها يزني وشهوة بها يموت على دين عبد المطلب، فلينظر أحدكم شهوته والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم شويرية تقول: شيخنا، كان هناك أخ يأخذ أموالا من أبيه دون علمه، وهذا الأب قد توفي منذ فترة، والآن هذا الأخ يسأل ما حكم أخذه لهذا المال، وهل يجب عليه رد هذا المال بأي وسيلة من الوسائل، وإنه لا يستطيع تقدير هذا المبلغ، فماذا يصنع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان يأخذ هذا المال من أخيه من أبيه على غير وجه الحق، هذا غير حق، وأخذ هذا المال من أبيه بغير حق، فهذا المال باق لأبيه وعليه إذا كان قد مات الأب، فيجمع هذا المال وعلى حسب ما يغلب على ظنه يخرجه لإخوانه، ويكون قسمته قسمة الميراث. طالما أنه أخذ هذا المال بغير حقه فيكون قسمة هذا المال قسمة ميراث، فينظر ماذا أخذ من أبيه من مال لا يحل له، أخذ 2000، أخذ 10,000، أخذ 100,000، ويوزع هذا على إخوانه كقسمة الميراث والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أمة الرحمن تقول: شيخنا، أنا منتخبة والحمد لله، وانتهت صلاحية بطاقة الرقم القومي، ولكن عند تجديدها سيتم تصويري عن طريق امرأة، لكن الغرفة بها رجال ومفتوحة للجميع، فهل نأثم بالذهاب لتجديدها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الأخت إذا ذهبت لتلتقط صورتها للبطاقة التي لا بد منها وليس لها خيار في ألا تصور، فإذا كانت الأخت تذهب إلى هناك والتي تصورها امرأة فلا حرج عليها إن شاء الله، وبإمكانها أن تطلب من الرجال الذين في القاعة ألا ينظر أحدهم إلى ذلك، وتتق لها ما استطاعت، والذي لا تستطيعه يرفع عنها إثمه إن شاء الله والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمود يقول: شيخنا، الحمد لله أطلقت لحياتي في الجامعة مع كثرة الشبهات حولها، وانتهيت من أداء الخدمة العسكرية، وبعض الناس نصحاني بتأجيل إطلاق اللحية مرة أخرى حتى تستقر أموري، لأنني سأتحرك كثيرا للبحث عن عمل وربما بت خارج البيت، فما هي نصيحتكم، وهل هذا الفعل صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لك ولكل مسلم أن يتقي الله، وإن أعظم سبب يطلب به الرزق تقوى الله. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلا اللحية عطلت عملا ولا حلقها أتى برزق. قال الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فعلينا أن نعبد الله وأن نبتغي الرزق عند الله. فالرزق ليس في يد أحد، لا في يد سلطان ولا في يد أب ولا في يد مدير ولا في يد تاجر. ولو كان لك رزق عند أحد واجتمعت الدنيا على أن تحول بينك وبينه ما استطاعوا لذلك سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعليك يا أخي، يا من تريد زوجة، يا من تريد مالا، يا من تريد وظيفة، يا من تريد صلاح أولاد، يا من تريد صلاح زوجة، يا من تريد تفريج كرب، يا من تريد رفع غم وهم، علينا جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من جنوب سيناء من الأخ أبي يحيى يقول: شيخنا، هل إدمان مشاهدة الأفلام والمسلسلات من أجل تتبع عورات النساء فيها شرك أكبر أم هي كبيرة من الكبائر وجزاكم الله خير؟
من أجل ماذا؟
من أجل تتبع عورات النساء فيها.
ما لها السؤال؟
فيكون هل هذا هو شرك أكبر أم هي كبيرة من الكبائر؟
كبيرة من الكبائر، لا علاقة لها بالشرك. الشرك أن تجعل الله ندا، الشرك دعوة غيره معه، هذا هو الشرك. أما هذه معصية، فإدمان النظر هذه معصية يخشى على الإنسان منها، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فإن أصاب قلبك فتنك. ولا ينبغي المسلم أن يستنى بالنظرة، فرب نظرة أسلمت إلى كفر. يبدأ الإنسان بالنظرة ثم يمر بالزنا ثم قد يقع في الكفر، فعلى الإنسان أن يحافظ على قلبه ولا يورد على قلبه إلا موارد الخير، ويبعد عنها موارد الشر، ويبعد عن ذلك عن هذا القلب موارد الشر. ومن ذلك النظرة، قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فادي البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، وننبه إخواننا أنه سوف يبث هذا البرنامج ابتداء من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى في 9 PM بتوقيت مصر، وعلى المستمعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله عنهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.